بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: آداب المحدث. ونتكلم عن آداب المحدث، يعني هو لا يعني آداب المحدث على وجه الخصوص، هذه الآداب التي ذكرها إنما هي مشتركة بين المحدث وغير المحدث، بين المحدث والفقيه وطلب العلم الشرعي بصفة عامة، وتكلم عن أمور مشتركة، وتكلم كذلك عن أمور خاصة بطلبة الحديث على وجه الخصوص لا مدخل لبقية طلبة العلوم الشرعية فيها. فقال: وهذا شرط أساس، شرط أساس في كل عمل الإنسان، قال: تصحيح النية من طالب العلم متعين. يعني إن كانت النية تشترط في قبول الأعمال فالعلم أشرف الأعمال وأعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، فيتعين أن يصحح المرء نيته من آن لآخر وأن لا يهمل هذه النية أبدا. قال: فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة، وهذه آفة عظيمة من آفات طلبت العلم، أنه يريد أن يكاثر يفاخر، والمكثرة والمفخرة معناه يريد الترأس وجلب الجاه والسلطان وجذب وجوه الناس إلى صرف وجوه الناس إلى يوم ذلك. قال: أو ليروي، نقرأ الأول المت، أو ليتناول الوظائف، كل هذه نيات فاسدة، أو ليثنى عليه أو ليثني عليه وعلى معرفته فقد خسر، وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. وأيضا: فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية الله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا ده علامات يا أخواننا ظاهرة جدا في من يطلب للدنيا ومن يطلب الآخرة، طلب الآخرة في استكانة في تواضع في خشوع في خضوع في خفض جناح، وطالب الدنيا تجد. قال: ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة، والعياذ بالله. واضحة جدا وظاهرة، وهي علامات تظهر جدا على طالب الدنيا وطالب الآخرة. قال: فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته: أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. طبعا كان في زمن الرواية. فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. يعني أريد أن يقول أن الإنسان قد يختلط في آخر عمره، لكن مع هذا الاختلاط قد يكون هناك بعض الأحاديث التي يتقنها حتى حال اختلاطه، والأحاديث الأخرى الضائعة عليه التي لا يستطيع ضبطها ولا روايتها كما سمع. قال: ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره. طبعا هنا لأن باب الإجازة بخلاف باب الرواية كما سيأتي، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعى ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه. يا سلام. ولا يحدث بشيء يرويه غيره أعلم. سبحان الله، متون المتقدمين حتى المتون حسنا فيها بركة وفيها علم وخير كثير. ولا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة، فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته، أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. وروي أن مالكا يعني الإمام رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب رضي الله عنه، ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة، ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث. وقد تسمح الناس، كلمة تسمح يستخدمها الإمام كثيرا وبمعنى تساهل، وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ والسماع، هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء وهذا قد عدم اليوم، يعني لم يعد موجودا مجالس الإملاء. معروف، لا أظنها موجودة، كانت إلى القرن الرابع والخامس كثيرة، لكن بدأت تحصل متقطعة عصر ابن حجر حصر السخاوي العصور المتأخر، ثم جاء الأزهر الآن موجود مجالس الإملاء هذه، والسماع بالإملاء أحياها بعض الأفاضل من الأزاهرة. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج، طيب، وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، وليجتنب رواية المشكلات مما تحمله قلوب العامة، أظن مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن صح شيخ علي في مجالس خاصة، ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه. ثم قال الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. والحفاظ طبقات، قال وفي ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان. طبعا هو يتكلم عن طبقات الحفاظ أو درجاتهم، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وما إلى ذلك، فذكر أبو هريرة وفي التابعين، طبعا التابعين يقصد كبار التابعين الذين أخذوا من الصحابة مباشرة كسعيد بن المسيب وهو سيد من سادتهم، وفي الصغار كالإمام الزهري ومحمد بن شهاب الزهري، وفي أتباعهم سفيان، يقصد هنا سفيان الثوري وشعبة طبعا بن الحجاج وملك الإمام المعروف، ثم ابن المبارك عبد الله ويحيى بن سعيد القطان ووكيع وابن مهد له عبد الرحمن بن مهد. قال ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني، أصحابهم يعني تلامذتهم الذين جاءوا بعدهم يعني، وأنا ذكر صغار التابعين والذين أخذوا منهم، كابن المديني وابن معين يحيى وأحمد بن حنبل إسحاق بن راهوية وخلق. ثم ذكر البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، كان طبقة أئمة الكتب، طبقة أصحاب الكتب متأخرة، البخاري ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، خلي بالك حفظ وإتقان، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث، تكلم طبعا عن فقهاء المدينة، ثم زائدة والليث بن سعد حماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب عبد الله، ثم أبو خيثمة ابن حرب طبعا، وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خثيمة وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد وابن زياد النسابوري وابن الأخرم، ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم، ثم ابن منده ونحوه، ثم البرقاوي وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، صح كده شيخ علي ولا؟ ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي، ثم الحافظ الضياء، ويذكر الطبقات، طبقات الحفاظ في الحفظ والإتقان وتفاوت الطبقات، وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح، ومن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرى إلى اليوم، فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت. هنا يذكر درجات التوثيق، يبقى أعلى درجة وانت نازل كده، فذكر واحد من الأكابر كبار الحفاظ المتقنين جدا الذين تقال فيهم أعلى درجات التعديل، قال إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة ثم ثقة حافظ ثم ثقة متقن، وانت مش دي درجات، هي درجات توثيق كلها، هي أعلى درجات توثيق لكنها كذلك تتفاوت، يعني ليست مرتبة واحدة، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وأقول إذا انفرد، لأن الانفراد في التابعين ما فيش فيه مشكلة، كل ما تعلو الطبقة فالانفراد ما يخوفش، لكن إذا نزلت الطبقة طب أنت انفردت، كيف انفردت؟ يعني إذا أنت جاي متأخر خالص يا شيخ علي وانفردت بحديث أو حديثين أو ثلاثة ولم يأتي به المتقدمون، هنا بقى في موطن شك، في مشكلة، ولذلك الأحاديث التي لم تذكر في كتب الستة وكتب المتقدمين وجدت عند المتأخرين كمعاجم الطبراني وما إلى ذلك في الغالب لا تكون صحيحة، تمام كده؟ قال فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرض، وينظر تفردهم، يعني يقصد الطبقات المتأخرة، ينظر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة حتى المتقدمين، ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به، إذا كان المتقدمين اللي عندهم 200,000 و300,000 حديث و400,000 حديث ينفرد بحديثين أو ثلاثة، طب المتأخر ده أجيب منين، أين ما ينفرد به؟ قال ما علمته، بيقول كده، وقد يوجد، لأنه كما يقال عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم، يعني ليس إثبات للعدم، أنت ما تعرفش، فده مش معناه انه مش موجود، ودي قاعده مهمه يا شيخ عبد علي، كونك ما تعرفش يعني مش قد يكون موجود بس انت ما تعرفش. ثم ننتقل الى اليقظ الثقه المتوسط المعرفه والطلب، فهو الذي يطلق عليه انه ثقه، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم اذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في اطلاق الغرابه مع الصحه في حديث اتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض. قال: وقد يسمي جماعه من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا، ممكن يسموه منكرا. فان كان المنفرد من طبقه مشيخه الائمه، طبعا يقصد بمشيخه الائمه مشيخه ائمه الكتب السته يعني، اطلقوا النكارة على من فرد به مثل عثمان ابن ابي شيبه وابي سلمه التبوذكي وقالوا هذا منكر. فان كان المنفرد من طبقه مشيخه الائمه اطلقوا النكارة على من فرد به مثل عثمان ابن ابي شيبه وابي سلمه التبوذكي وقالوا هذا منكر. فان روى احاديث من الافراد المنكره غمزوه ولينوا حديثه يعني ضعفوه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له أرجح لعدالته. طيب قوله فهو أرجح لعدالته وليس من حد الثقة، وده كلام مهم جدا، ليس من حد الثقة أنه لا يغلط يا شيخ علي ولا يخطئ، لابد أنه يغلط يحصل عنده غلط وخطأ. فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم، هو يسلم من الخطأ لكنه قد يخطئ لكن لا يقر على، قال الذي لا يقر على الخطأ. هنا المؤلف عليه رحمة الله يتكلم عن آداب طالب الحديث وأوجب تلك الآداب وأولاها، يعني ينبغي أن الطالب يعيرها اهتمامه، هي تصحيح النية، فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، هو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. فإذا طلبه المرء للدنيا لا شك أنه يكون وبالا عليه سواء طلبه للسلطة أو للجاه أو لعرض زائل من أعراض الدنيا، فهذا نوع من الطلب فاسد وهو حجة على صاحبه لا له. والذي يطلبه لله ولنفع الناس، هناك بقى النوايا الصالحة بقى لله، لأن الله أمر بذلك ولأنه علم شريف، ولينفع نفسه ويزيل الجهل عن نفسه ويزيل الجهل عن الناس ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها كلها نياته طيبة ينبغي أن يستحضرها طالب العلم أو الحديث. ومن كانت نيته كده مرة لله ومرة لغير الله مشوبة بغير ذلك من الأغراض، هنا الطالب يتحتم عليه أن يخلص النية في معالجة نيته، في معالجة نفسه، فإن مآله إن شاء الله للهداية. في الغالب الإنسان إذا صار في العلم فإن العلم يأخذ بيدي صاحبه إلى الطريق الصحيح والمنهج القوم أصل كده، وذلك اشتهر عنهم أنهم قالوا تنسب للغزال ولغيره: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. العلم كده يجر صاحبه إلى النية الصالحة. وأحيانا يطلبه المرء الحب الشديد، هو ليس له في نية بس هو محب للعلم يريد يستكثر بيستلذ بالعلم بدون نية، هذا لعل الله يرزقه النية بعد كالمقولة السابقة طلبنا العلم لغير الله. قوله أيضا: فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا إلى آخر كلام. يبقى دي علامات ظاهرة لطالب العلم الذي يبتغي ما عند الله والدار الآخرة، فإن ذلك يكسوه خشية وتجده متواضع خافض الجناح سهل مع الناس ذلول قد لان قلبه زاهدا في الرئاسة والشهرة ومدح الناس، هكذا صادق النية. أما من طلبه للدنيا فإنك تلحظ فيه دي صفات الشيخ أحمد لا تكاد تخطئها، هتلاقي متكبر تعجرف متحلي بما لم يعطى تشبع بما لم يعطى يتكثر يتجبر، لأنه مبتغاه في النهاية ماذا؟ تحصل أعراض الدنيا سواء مال جاه سلطان إلى غير ذلك. فهذا في الغالب في حقيقة الأمر لا وزن له، لكن نفسه تعظمه بالصورة التي لا يستطيع معها دفع صولتها مش قادر. والرابح من زكى نفسه وعرف قدرها وكذلك أقدار الناس، ومثل هذا الشخص حري أن يفتضح في الدنيا ولا يرتفع ذكره ولا يعلو شأنه، لأنه إنما أراد الرفعة في موطن يريد الله منه فيه الذلة والانكسار، فأمره إلى سفال وحقارة كما يقول الإمام رضي الله عنه. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما قيل له: وقد كتب أناس موطئات، فؤاد فلان بن أبي ذئب كتب موطأ وفلان ولان، فقال كلمته الخالدة مضطربها بجذورها وعظمتها في أعماق التاريخ، قال: ما كان لله يبقى. اللي هيبقى بس لله. وذلك شاع ذكره وانتشر الموطأ، وانتشرت كتب الأئمة الستة، وانتشرت ذكر بعض الأفاضل، ولم يكونهم أعلم أهل عصرهم. أحمد لم يكن أعلم أهل عصر، انتشر ذكره وذاع وصار له مذهب بخلاف إسحاق بن رهوية، مذهبه غير موجود غير كامل. وغيره من الناس، وشيخ الإسلام كان في عصره هو أعلم منه، من هو أفضل منه، من هو أتقن منه وأوثق منه، وكان هو يمدح جدا السبكي، تقي الدين السبكي، مع أن السبكي تكلم في شيخ الإسلام كلاما شديدا، ولكن شيخ الإسلام يعني سمته الدائم الإنصاف. قوله: فليحتسب المحدث تحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم. النظرة في الحديث مطلقة، يعني فيها نظرة الدنيا والآخرة، كما هو مشاهد فإن أهل الحديث هم أكثر الناس نظارة وبهجة. شيء غريب جدا شيخ علي، ملاحظ معروف، وأكثر الناس انشراحا للصدر والمحدثين بالذات سبحان الله. قوله: وليبذل نفسه للطلبة الأخيار. زكاة العلم بذله، ويزيد بالعطاء وينقص بالإمساك، وستجد أن أكثر من يعني يثبت العلم في رؤوسهم ومن لهم أثر طيب على الأمة تجدهم دائمي البحث البذل والعطاء. ومن هؤلاء ولا نزكيه شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، رجل كثير الدروس وكثير العطاء وكثير البذل وكثير المراجعة، ولا يتوقفون عن الإفادة والاستفادة. الشيخ مصطفى كذلك منذ عرفته، ولعله يشير في هذه الجملة إلى أنه ينبغي أن يبذل العلم لمن يستحقه، فمن ظهرت عليه علامات التقوى والصلاح. وكأن الجملة معناها كده يا شيخ أحمد، هو بيقول إيه؟ وليبذل نفسه للطلبة الأخيار، يعني قيدهم بالأخيار، كأنه يريد أن يحبس عن الأراذل الذين يستكثرون وتبدو عليهم مخايل الفساد والانحراف، فبقول يعني تخيروا من تبثون فيه هذا العلم لشرفه وقيمته. قوله: وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. إذا حصل اختلاط لما كبر في السن الشغالي، والاختلاط معناه أنه لا يميز ما يحدث به بين الصحيح والضعيف، فإنه يمنع من التحديث خشية التلبيس والخلط في الحديث، وهذا لا شك أنه أنفع له وللعلم، ده طبعا في ذات الوقت صيانة للدين. وقد منع جرير ابن حازم من التحديث، وكذلك عبد الوهاب الثقفي، فلم يشترط في حديثهما التمييز. ليه لم يشترط فيه التمييز بينما حدثوا به قبل الاختلاط وما حدثوا به بعد الاختلاط؟ لأنهم منعوا منذ حصل الاختلاط، منعوا وكانوا ثقات، فلما حصل الاختلاط منعوا. فلذلك احنا لم نحتاج الى ان نميز بين حديثهم قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وكان صحيحا مطلقا. اما من لم يمنع فانه ينبغي ان يميز في حديثهما ما كان قبل الاختلاط وما كان بعد الاختلاط، فيقبل منهم ما حدثوا به قبل الاختلاط ويرد ما حدثوا به بعد الاختلاط. وقوله: فمن تغير بسوء حفظ وله احاديث معدوده قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. وده اللي احنا تكلمنا عنه، ان هو مع تغيره، الا ان هناك بابا من الابواب يستطيع ان يكون ضابطا له، وضابط له اصلا، ففي هذه الحاله نسمح له بايه؟ بالتحديث بهذا الباب، ويقبل منه كذلك حتى بعد الايه؟ بعد التغير او بعد الاختلاط. قال رحمه الله: ولا بأس بان يجيز مروياته حال تغيره فإن أصوله مضبوطة. الأصول اللي هو الكتب اللي كتب فيها مضبوطة، فأجزت لعلي أن يروي عنها، هذا جائز له، أن يؤخذ منه ما يتقنه ويحفظه حتى وإن حدث في زمن التغيير بذلك. قال: ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت فقد وعى ما أجاز. فإن اختلط وخرف، حصل بقى خرف شديد، يمنع حتى من الإجازة، حتى لا تجيز، لأن الإجازة يعني يتساهل شوية في الإجازة، لأن الإجازة أيسر من السماع والعرض. أما لو وصل مرحلة بقى الخرف فيحجر عليه ولا يحدث، لأنه في هذه الحالة ليس من أهل التكليف. قوله: ومن الأدب، وده أدب عظيم جدا مفقود في هذه الأعصر، ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه. لماذا؟ لأن في ذلك تفويت للفائدة وإضاعة للمصلحة المتحققة، لأن إلا إن كان هذا الأكثر تأهلا لا يكفي، يعني في واحد أكثر تأهل وفي غيره أقل شوية، ولكن هذا الأكثر لا يكفي لكل هؤلاء الناس، ففي الحالة دي نسمح لمن هو أقل منه بأن يحدث، يعني لا بأس لمن هو أقل منه أن يحدث.